أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. كان هناك كلام لصاحب الفصول عن حكومة أدلة الاحتياط على أخبار البراءة ولو بالقياس إلى الحكم التكليفي. نعم، بالنسبة إلى الحكم الوضعي الأمر بالعكس، وأخبار البراءة حاكمة، وليست أدلة الاحتياط وأصالة الاشتغال تثبت حكما وضعيا. وكان له كلام في هذا السياق ذكرناه، وصرنا الآن بصدد ذكر مناقشة المصنف لهذا الكلام، وإن شاء الله من خلال المناقشة يستذكر ما كان قاله صاحب الفصول. أول ما يأخذ المصنف في مناقشته يناقش ما ادعاه من عموم أخبار البراءة للحكمين الوضعي والتكليفي، لكن يشير قبل أن يدخل في النقاش مع دعوى العموم في هذه الأخبار، يشير إلى أن صاحب الفصول هو بنفسه عدل عن هذه الدعوة، دعوى العموم. ولتوضيح ذلك أقول صاحب الفصول رحمه الله تكلم بما يرتبط بأدلة الاحتياط وأدلة البراءة، والحاكم منهما على الآخر تكلم في ذلك في موضعين. الموضع الأول في مبحث الصحيح والأعم، والكلام الذي كنا نقلناه عنه فيما تقدم والذي نحن أيضا بصدد مناقشته اليوم هو كلامه من مبحث الصحيح والأعم. وحاصل كلامه في هذا الموضع الأول أن أصالة الاشتغال حاكمة على أصالة البراءة من حيث الحكم التكليفي على ما قدمنا شرحه. قلنا دليل البراءة خبر البراءة يقول ما حجب الله علمه عن العباد فهو موضوع عنهم، فموضوع الحكم بالوضع عنهم هو محجوب العلم عنهم، لكن أدلة الاشتغال تفيد العلم بوجوب هذه الزيادة مثلا المشكوكة الجزئية وجوبا تكليفيا، فينتفي معها الموضوع، ليست هذه الزيادة محجوبا علم وجوبها التكليفي عنا ليجري فيها البراءة، لأن دليل الاحتياط بين وأوصل إلينا وحصل لنا منه العلم بوجوبها تكليفا. فأدلة الاحتياط وأصالة الاشتغال حاكمة على أخبار البراءة بالنسبة إلى الحكم التكليفي. نعم، في الحكم الوضع الأمر بالعكس في الجزئية، وأصالة البراءة حاكمة على أصالة الاشتغال. لماذا؟ لأن أصالة الاشتغال تثبت للزيادة ومن باب الاحتياط وجوبا تكليفيا ائتي بها، ولا تثبت لها حكم الجزئية، فليست أدلة الاشتغال ناظرة أصلا إلى الحكم الوضعي. وأما أصالة البراءة فيعامة للحكم الوضعي، وإذا كانت عامة له فتشمل ما نحن فيه من الشك في الجزئية، فتقول مثلا جزئية كذا علمها محجوب فيكون هذه الجزئية موضوعة، هي مما لا يعلمون فتكون مرفوعة وهكذا. فبأخبار البراءة نستطيع أن ننفي الجزئية المشكوكة المجهولة. وبما أن أصالة الاشتغال ليست ناظرة إلى الحكم الوضعي ولا تتعرض له ولا تثبت للزيادة حكم الجزئية، فلا تصادم هنا أخبار البراءة، بل على العكس، عندما تجري أخبار البراءة فتنفي الجزئية المشكوكة كما قال في بعض عبارات المتقدمة، هي تبين ماهية الواجب. الواجب كان مرددا بين الأقل والأكثر، بجريان البراءة ونفيها للزيادة هي تبين ماهية الواجب، وأن ماهيته محصورة في هذه الأجزاء المعلومة، وأما المشكوك فنفي اعتباره وأخرج عن الماهية، فهي تعين أن الواجب هو الأقل وتزيل الترديد والإجمال والإبهام. وإذا زال الترديد لم يعد موضوع لحكم العقل بالاحتياط، لأنه إنما يحكم بالاشتغال والاحتياط من باب أني قد اشتغلت ذمتي يقينا بواجب مردد بين الأقل والأكثر، لأجل هذا التردد أقول فيجب الإتيان بجميع المحتملات حذرا من العقاب المحتمل في كل منها. هذه المقدمة انتفت، لم يعد هناك علم بتكليف تعلق بواجب مردد بين الأقل والأكثر حتى تقول لأجل بوجوب كل المحتملات، بل أصبح التكليف المعلوم مبين الواجب والمتعلق وأنه خصوص الأقل، فلا يبقى موضوع لحكم العقل بالاحتياط. هكذا ذكر، ثم تعرض بعد ذلك، والكلام حتى لا تنسى في الموضع الأول من موضعي كلام صاحب الفصول، وهذا من مبحث الصحيح والأعم، تعرض بعد ذلك لدعوة ظهور أخبار البراءة في الاختصاص بالحكم التكليفي وعدم الشمول للوضع. إذا قال قائل أخبار البراءة لا تشمل الوضعي، فيرد عليه رده بأمرين: الأول أن نفس لفظ الرفع والوضع الواردين في أخبار البراءة، الوضع في خبر ما حجب الله علم عن العباد فهو موضوع عنهم، الرفع في خبر الرفع المعروف رفع عن أمتي كذا وكذا وما لا يعلمون، نفس لفظ الرفع والوضع في هذه الأخبار هي عامة، هذه الألفاظ وضع ورفع للحكم الوضعي والتكليف، بمعنى أنه كما يصدق على نفي الحكم الوضعي أنه رفع ووضع فيشمله الحديثان، كذلك يصدق على نفي الحكم الوضعي كما يصدق في التكليف الرفع والوضع، كذلك يصدق على نفي الحكم الوضعي أنه رفع ووضع فيشمله الحديثان. هذا الدليل الأول على العموم، أو الرد الأول على دعوة اختصاص أخبار البراءة بالتكليف دون الوضع من الحكم. الرد الثاني، ولك أن تجعله تنزليا، بمعنى أنه لو سلمنا أن أخبار البراءة في نفسها ليس لها ما ذكر من العموم، عمومها للحكم الوضعي غير واضح، فيها نوع قصور من حيث الدلالة عن الشمول للحكم الوضعي، لو سلمنا هذا، لكن العلماء كما نرى يتمسكون بأصلين: الأول أصل العدم، الثاني أصل أن عدم الدليل دليل العدم، هذان أصلان، هذان يتمسكون بهما لنفي الحكم التكليفي كما ذكرنا سابقا، مثل الشك في الدعاء عند رؤية الهلال أو حرمة شرب التتون، ويتمسكون بهما أيضا لنفي حكم الوضع، كما ذكرنا المثال في ناقضية المذي للوضوء. إذا شك في ناقضية المذي للوضوء يقولون الأصل العدم، ويقولون بعد الفحص وعدم وجدان الدليل على الناقضية عدم الدليل دليل العدم. يقول هذان أصلان يستعملونهما حتى في نفي الحكم الوضعي، ونحن فتشنا وبحثنا عن مستند لهم في هذين الأصلين فلم نجد إلا عموم أخبار البراء، بمعنى أن أصل المستند لهذين الأصلين هي أخبار البراء، والمستند للتمسك بهذين الأصلين في نفي الحكم الوضعي أيضا كالتكليفي هو عموم مستند الأصل وعموم خبر البراءة للحكم الوضعي. إذن هم يستندون في هذين الأصلين إلى أخبار البراءة، ورأينا أنهم يعممون التمسك بالأصلين للحكم الوضعي، ولما لم يكن لهم مستند إلا أخبار البراءة فهم من ذلك أنهم قد فهموا من أخبار البراءة عمومها للحكم الوضعي، ولذلك لما فهموا من البراءة من أخبارها هذين الأصلين واستدلوا أو استندوا في الأصلين إلى أخبار البراءة كان الأصلان عندهم عامين للوضع، لأن أخبار البراءة وهي مستند الأصلين عامة للحكم الوضعي. بناء على هذا يمكن جبر قصور دلالة أخبار البراءة كما تنزلنا على العموم للحكم الوضعي بأفهام العلماء منها من أخبار البراءة، حيث فهموا العموم وأفتوا بهذا العموم، لأنهم أفتوا بمثل الأصلين، والأصلان مستفادان من أخبار البراءة، والأصلان عامان للوضع. إذن هذا الذي فهموه من عموم خبر البراءة للوضع للحكم الوضعي أفتوا به، يعملون به كما يعملون في هذين الأصلين المستندين إلى خبر البراءة في نفي الحكم الوضعي. فهو فهم وعمل، يعني لا مجرد فهم، وإن كان هو عبر بالأفهام لكن هو فهم وعمل، حتى لا يقول واحد مجرد فهم، هو فهم وعمل أيضا. وهناك من يقول إن فتوى المشهور مثلا بخبر غير ظاهر، فرض من جهة السند ضعيف السند يجبر ضعفه، وهناك حتى من يقول إن فتوى المشهور بالاستناد، يعني عمل المشهور بالاستناد إلى خبر غير ظاهر الدلالة على ما عملوا به يجبر حتى الدلالة مثلا، ربما ولو بمعنى أنه يكشف عن أنه كانت هناك قرينة بين أيديهم تدل على هذا الذي عملوا به من هذا الخبر ولم تصل إلينا. كيفما كان المهم أنه يمكن جبر هذا الخبر بأفهام أخبار البراءة بأفهام العلماء. هذا الموضع الأول من كلام صاحب الفصول، وقلت إن هذا الموضع أخذه من أو أخذناه من بحث الصحيح والأعم. الموضع الثاني تعرض فيه للحديث عن دليل الاحتياط وأخبار البراءة والحاكم منه مع الآخر، هو في مبحث البراءة والاشتباه، وهناك قال هذا الكلام إن أصالة العدم تعم نفي الحكم التكليفي والحكم الوضعي. هذه أصالة العدم التي هي إحدى أو واحد من الأصلين المذكورين، يقول يعم الحكم الوضعي كما يعم التكليفي، بخلاف أصالة البراءة. أصالة البراءة مختصة بنفي الحكم التكليفي، انتبه لا تخلط. أصالة البراءة بمعنى الأصل المعمول به مختص عنده بالحكم التكليفي دون الوضع. أخبار البراءة فيها عموم، لكن أخبار البراءة يستفاد منها أصل البراءة المختص بمورد التكليف، ويستفاد منها مثل أصل العدم الشامل لي مثل الحكم الوضع. قولنا بكون أخبار البراءة عامة للوضع لا ينافي قولنا على الأقل في كلامه هو بكون أصل البراءة مختصا بالتكليف. المهم أصل العدم شامل للحكم الوضع، لكن أصل البراءة مختص بالتكليف. لماذا أصل البراءة مختص بالتكليف؟ يقول لأن مرجع أصل البراءة إلى التأمين عن العقاب، يرخصك بالفعل بمعنى أن يقول افعل ولا تسأل، ما في عقاب. كيف البراءة العقلية تقول يقبح العقاب بلا بيان؟ هذا ليس بهذا اللسان، لكن بالالتزام يدل عليه بالإشكال. عندما يقول افعل، عندما تشك في حرمة شيء يقول افعل، أو في وجوب شيء فيقول اترك، يعني يرخص في الفعل أو في الترك، فهو بعبارة أخرى يتحمل مسؤولية ذلك، ولا يبقي مجالا لمحاسبة ومؤاخذة المرخص في فعل أو ترك على الفعل أو الترك. إذا تبين في الواقع أن هذا الشيء واجب وأنت رخصتني في الترك، أو حرام رخصتني في الفعل، بعد لا يؤاخذ ولا يعاقب. فمرجع البراءة إلى الأمن من العقاب. طيب، والأمن من العقاب يكون في مورد الأحكام التكليفية حيث يحتمل العقاب ونحتاج إلى التأمين، لذلك يكون أصل البراءة مختصا بموارد الحكم التكليفي دون الوضع. أصل الاشتغال أيضا مختص بموارد الحكم التكليفي، لأن مرجعه إلى الاعتناء باحتمال العقاب. أصل البراءة في موارد الحكم التكليفي ومرجعه إلى عدم الاعتناء باحتمال العقاب، تأمين العقاب. وأصل الاشتغال مختص بموارد الحكم التكليفي ومرجعه إلى الاعتناء باحتمال العقاب ومراعاة هذا الاحتمال. وهذا ينفعك في القول بالحكومة بالنسبة إلى التكليف، هذا في التكليف وهذا في التكليف، أصل البراءة في التكليف وأصل الاشتغال في التكليف، لكن أصل الاشتغال على ما قرر هو الحاكم. إذن أصل البراءة مختص بالتكليف، ودليله أخبار البراءة. وأصالة العدم دليلها أمران، أخبار الاستصحاب وأخبار البراءة. لأن أصالة العدم يمكن أن تستند تارة إلى أخبار الاستصحاب وتكون بمعنى استصحاب العدم. أصالة العدم يعني إذا شككت في حدوث شيء أستصحب عدم الحدوث الذي كان ثابتا سابقا، فترجع أصالة العدم في المشكوك الحدوث إلى استصحاب العدم. ويمكن أيضا أن تكون أصالة العدم مستفادة من أخبار البراءة، ويكون معناها حينئذ أصالة العدم ابتداء في المشكوك، أقصد من قول ابتداء عدم ملاحظة الحالة السابقة. واضح؟ إذن يمكن أن يكون أصالة العدم بمعنى استصحاب العدم ولحاظ الحالة السابقة، ويمكن أن يكون أصالة العدم بمعنى الحكم ابتداء بالعدم من دون، مع مجرد الشك، من دون ملاحظة حالة سابقة. يقول والفرق بين الدليلين، يعني أصالة العدم المستندة إلى استصحاب والتي هي استصحاب عدم المشكوك حدوثه، وأصالة العدم المستندة إلى أخبار البراءة والتي هي بمعنى الحكم ابتداء في مشكوك الحدوث بالعدم من دون ملاحظة حالة سابقة، هذان الدليلان. الفرق بينهما أنه على الأول يعني استصحاب العدم، هذا الأصل أصالة العدم المستفاد من الاستصحاب لا ينفع لنفي جزئية المشكوك فيما نحن فيه. لماذا لا ينفع لنفي جزئية المشكوك فيما نحن فيه؟ الوجه في ذلك أن ما يجري فيه الاستصحاب هو عدم الجزئية. لم تكن الجزئية جزئية مشكوكة الحدوث، صحيح؟ وما هذا شيء مشكوك الحدوث مسبوق بالعدم بلا إشكال. لم تكن الجزئية والآن نستصحبها، فيقول لكن العدم ليس بحكم شرعي، عدم الجزئية من قبل ليس بحكم شرعي، ولا هو ذو أثر شرعي. وأنا أحتاج في صحة الاستصحاب أن يجري وينفع أن يكون مجراه بنفسه حكما شرعيا أو أن يكون موضوعا له حكم شرعي، فيجري الاستصحاب فيه بالحظ موضوع حكمه وأثره. العدم عدم الجزئية الذي كان من قبل، من قبل التشريع مثلا، قبل التشريع قبل الشريعة لم تكن جزئية، بورود الشريعة بمجيء الشريعة جاء معها وجاء فيها جزئية كذا أو لا، نستصحب العدم. وذاك العدم هو نفسه ليس حكما شرعيا، هو عدم وليس له أيضا حكم وأثر شرعي، لأن الأثر الذي يرتب على استصحاب عدم جزئية الزائد هو تعين الواجب في الأقل. نقول نستصحب عدم جزئية الزائد ليكون الواجب علينا فعلا هو خصوص الأقل، هذا أثره، لكننا نقول هذا الأثر هو من لوازم المستصحب العقلية، وذلك أننا علمنا أن الواجب هو شيء دائر بين الأقل وبين الأكثر، والأكثر هو الأقل مع الزيادة، فهو شيء دائر بين الأقل وبين الأقل مع الزيادة. فإذا استصحبنا عدم جزئية الزائد ونفينا جزئية الزائد بالاستصحاب، كان لازم ذلك أن الواجب يتعين في الأقل. واضح؟ لما علمت أن الواجب شيء يدور أمره بين الأقل والأكثر، فإذا استصحبنا عدم جزئية الزائد وبالتالي يعني ليس الواجب هو الأكثر المشتمل على الزائد، لزم من ذلك بعد العلم بانحصار الواجب فيهما ولا يخرج عنهما أن يكون الواجب فعلا هو الأقل، فهذا لازم عقلي، والأصل بلحاظه مثبت، ونحن يقول صاحب الفصول لا نرى حجية للأصل المثبت. إذن لم تنفع أصالة عدم الجزئية من باب استصحاب عدم الجزئية في إثبات عدم الجزئية هنا وتعيين الواجب في الأقل هذا. أما على الثاني وهو كون أصالة العدم من باب أخبار البراءة وبمعنى الحكم ابتداء في المشكوك بالعدم من دون لحاظ حالة سابقة، فبناء على هذا فإن أصالة العدم هنا تنفع في نفي الجزئية. لماذا؟ قال لأن الجزئية هي نفسها حكم شرعي، ونفيها بالأصل حكم شرعي. هناك شو قال المستصحب؟ العدم، العدم اللي كان من قبل هذا ليس حكم شرعي، هذا كان قبل الشريعة أصلا. الآن المشكوك جزئية الزيادة، الجزئية حكم شرعي، وأصل العدم بمعنى البراءة لا بمعنى استعمال أو استصحاب العدم من ذاك الزمان السابق على الشريعة، أصل العدم بمعنى النفي الجزئية في الشريعة بالاستناد إلى البراءة.
يعني بترخيص الشريعة،
ليه؟ بترخيص الشريعة أو ذاك استصحاب بترخيص الشريعة، لكن المستصحب يجره من قبل الشريعة، عدم من قبل. نقول هذا النوع من المجرى العدم القبلي السابق على الشريعة ليس حكما شرعيا. وإذا كنتم تذكرون في بعض الموارد في استصحاب البراءة السابق على البلوغ ثابتة على الصغر والجنون، كان لنا كلام هناك، وكان هناك من يقول انه ذاك العدم ليس عدما شرعيا، ليس حكما شرعيا، هناك ذكرنا شيء من هذا، هذا مبني على هذا. المهم هناك تستصحب العدم الثابت من قبل الشريعة، هذا ليس حكما شرعيا. هنا بعد الشريعة الجزئية إذا كانت تكون حكما شرعيا، ونفيها في الشريعة أيضا نفي شرعي، حكم شرعي، فأصالة العدم بمعنى الحكم بعدم الجزئية لا بسحب العدم السابق وجر إلى الآن اللاحق، الحكم بالعدم الآن، حكم بنفي الجزئية الآن في ظل الشريعة، هذا حكم شرعي. إذن أصالة العدم هنا تنفع في نفي الجزئية، الجزئية حكم شرعي، ونفيها ورفعها نوع حكم شرعي، حكم من قبل الشارع بالنفي والرفع، فيثبت بهذا الأصل. واضح كيف؟ وبالجملة استصحاب عدم الجزئية إثبات للعدم الذي لا هو حكم شرعي ولا موضوع له حكم شرعي فلا ينفع، بينما نفي الجزئية بأصالة العدم المستفادة من البراءة من دون لحاظ حالة سابقة هو نفي للحكم الشرعي، جزئية حكم شرعي وهذا نفي لها في ظل الشرع، فيترتب عليه كل أثر مترتب على انتفاء الحكم الشرعي. لو انتفى الجزئية شرعا عن الزيادة ماذا يترتب عليه؟ لو انتفت يقينا بالوجدان يترتب عليه الجزم بأن الواجب هو الأقل. الآن نفس الشيء، عندما تنفى الجزئية بالأصل الصالح لنفيها يترتب عليه هذه الأثار، يتعين الواجب في الأقل. هذا كلامه، من الواضح أن نتيجة ما ذكره في هذا الموضع الأول بالصراحة، هو صرح حكومة أخبار الاحتياط أو أدلة الاحتياط على أخبار البراءة بالنسبة إلى الحكم التكليفي، وأما بالنسبة إلى الحكم الوضعي فليس كذلك بل بالعكس. هذه النتيجة التي صرح بها في الموضع الأول هي نفسها مترتبة على ظاهر كلامه، أو مترتبة في الظاهر على كلامه في الموضع الثاني، حيث جعل أصل العدم المستند إلى البراءة نافعا في نفي الجزئية، وإن كانت نفس أصالة البراءة، أصالة البراءة كأصل البراءة المصطلح فيه بالأصول مختص بالحكم التكليفي كما قال، ويقابل أصالة الاشتغال مختص بالحكم التكليفي، لأن مورد كل منهما العقاب، ذاك يؤمن هذا يراعي احتماله ولا يؤمن بالعكس، والعقاب يكون في مورد حكم التكليف، هذا مختصان. لكن أصالة العدم اللي تستفاد من أخبار البراءة بمعنى الحكم ابتداء في المشكوك بالعدم من دون ملاحظة حالة سابقة، هذه تشمل الحكم الوضعي. بناء على هذا، وإذا كان أصالة الاشتغال اللي هي دليل الاحتياط مختصة بالحكم التكليف، فإذا جرى أصالة العدم المستندة إلى أخبار البراءة في الحكم الوضعي وقد قلنا إنها عامة له ونفات، فليس دليل الاشتغال يصادمها هنا، بل على العكس دليل الاشتغال ينطلق من مقدمة العلم بواجب مردد بين الأقل والأكثر، فيقول يجب لأجله الإتيان بجميع المحتملات. فإذا جرى أصل العدم المستفاد من أخبار البراءة في الحكم الوضعي في الجزئية ونفاها، يتعين الواجب كما قال سابقا في الأقل، ولا يبقى تردد، وينتفي موضوع حكم العقل بالاحتياط، فالحكومة هنا بالعكس. إذا نفس الذي صرح بترتبه في الكلام الأول يترتب على الكلام الثاني. هذا كلامه الثاني. لما فرغ من هذا الكلام الثاني في مبحث البراءة والاشتغال قال إن هذا أي حكومة أدلة البراءة على أصالة الاشتغال بالنسبة إلى الحكم الوضعي، هذا هو الذي كان أدى إليه نظري في السابق، كنت أعتقد به في السابق، وأما الآن فهذا في نظري فاسد، ما في حكومة لأصل العدم المستفاد من أخبار براءة على دليل الاحتياط. ليش؟ خلاصته يقول أخبار البراءة ليست ظاهرة في نفي ما سوى المؤاخلة، خلاص. وبعبارة أخرى لا يستفاد منها أصالة عدم بمعنى ما يشمل الوضع، ليس يستفاد منها إلا أصل البراءة الاصطلاح الذي قال هو إنه بمعنى أو مرجعه إلى التأمين عن العقاب، يعني مورده مختص بالتكليف، لم يعد هناك شيء اسمه أصالة العدم ابتداء في المشكوك تشمل الوضع. وإذا لم يعد هناك مثل هذا الأصل فليس إلا البراءة المختصة بالتكليف كالاشتغال المختص بالتكليف اللذين عرفت حكومة الاشتغال منهما على البراءة منهما، واضح؟ ما ذكرناه سابقا من حكومة الاشتغال على البراءة بلحاظ التكليف نقوله الآن. كنا زدنا قولنا إن البراءة تجري في الوضع بمعنى أصالة العدم في المشكوك تجري في الوضع أيضا إذا استفدناها من أخبار براءة لا من الاستصحاب، تجري في الوضع أيضا، وهنا لا يصادمها الاشتغال بل هي تحكم وتنفي موضوع دليل الاشتغال. هذا الثاني ننفيه الآن، نقول ليس في أخبار البراءة دلالة على أصل العدم بهذا المعنى، لا تدل إلا على أصل البراءة الذي صلحنا فيه بما يرجع إلى التأمين من العقاب، واضح؟ ترخيص وتأمين من العقاب المختص بمورد التكليف فقط، وقد عرفت أن دليل الاشتغال حاكم على دليل البراءة بالنسبة إلى التكليف. هذا إذا ظهر هو من كلامه أنه ما كان ذكره في الموضعين من العدول، شوف هو كان عدل كما عبر مصنف سابقا عن طريقة العلماء. العلماء ماذا يصنعون؟ يتمسكون بأصالة البراءة لنفي خصوص التكليف المشهور هكذا، هو عدل عن هذا وعممه للوضع، ومن جهة تعميمه للوضع استقر أخيرا في آخر كلامه على التمسك بأصل البراءة، يعني معنى أصل العدم لنفي الحكم الوضعي والجزئية من دون مزاحمة دليل الاشتغال، لأنه لا يثبت جزئية بل أصل البراءة هي التي تحكم. هذا الذي كان عدل عنه أو عدل إليه من طريقة العلماء بنفي خصوص التكليف بالبراءة إلى التعميم إلى الوضع ونفي الوضع، هو نفسه قد عاد وعدل عن هذا في آخر كلامي في مبحث البراءة والاشتغال، حيث قال هذا كان نظري سابقا، الآن أنا أرى أن هذا فاسد وأن أخبار البراءة ليست ظاهرة إلا في نفي المؤاخذة ومختصة بالمورد التكليفي وليست تدل إلا على أصل البراءة الراجع إلى التأمين من العقاب، ولا يستفاد منها أصل آخر تحت عنوان أصل العدم يجري في الوضعيات. هذا هو رأيي أخيرا، وبناء عليه أعود إلى القول بحكومة أدلة الاشتغال على أخبار البراءة. فهو قد عاد وعدل عن ما ادعاه من عموم أخبار البراءة لنفي الحكم الوضعي إلى القول باختصاصها بالمؤاخذة والعقوبة التي لا تكون إلا في مورد التكليف. مصنف يشير يقول: هو عدل وتراجع عنه، ولولا أنه تراجع عنه لكنا ناقشنا وبينا لك ما في دعوى عموم أخبار البراءة للوضع. ومع ذلك مع أنه يقول هو عدل ولولا العدول كنا بينا، الذي يعني أن لا أريد أن أبين لأنه عدل وانتهى الأمر، مع ذلك يبين ويذكر إشكالين على العموم. أولا أننا نمنع العموم المذكور كما اعترف هو نفسه صاحب الفصول في كلامه الأخير. في كلامه الأخير ماذا قال؟ اليوم في نظري ذاك الكلام فاسد، وأخبار البراءة لا تدل إلا على نفي المؤاخذة، يعني مختصة بمورد التكليف وليس لها عموم للوضع. فإذا أخبار البراءة تنفي المؤاخذة وخاصة بالتكليف وليس فيها عموم للوضع، وأنت اعترفت بذلك، هذا أولا. ثانيا إن الجزئية، يعني حتى لو تنزلنا وسلمنا أن أخبار البراءة لا تختص بالأحكام التكليفية، لو فرضنا هو هذا التنزل ليس بصحيح، يعني لا يجتمع مع بقية الكلام، فغض النظر عن التنزل قل هكذا. ثانيا إن الحكم إن الوضع ليس حكما شرعيا أصلا، واضح؟ في الأول ماذا نقول؟ هي ليس فيها عموم. في الثاني نقول هي الأحكام، حتى لو فرضنا أي خبر له عموم للأحكام، هي الأحكام مختصة بالتكليفيات والوضع ليس حكما. هذه الجزئية المشكوكة ليست أمرا مجعولا من قبل الشارع، لكي يصلح بلحاظ كونها مجعولة وحكما شرعيا شمول تعبد الشارع لها بمثل البراءة، باعتبار أن التعبدات الشرعية تختص بمورد الحكم الشرعي أو الموضوع ذي الأثر والحكم الشرعي، لأنها تصرفات من قبل الشارع بما هو شارع، وتصرفات الشارع بما هو شارع تنال ما هو شرعي في نفسه أو له أثر شرعي. تضع ترفع بهذا اللحاظ، تضع وترفع ما هو شرعي، ما هو بيد الشارع كشارع، ولا تشمل ما ليس بيده كشارع. بناء على هذا حتى تشمل أدلة البراءة مثل الجزئية التي نصل فيها بالحكم الوضعي، لابد أن يكون هذا الحكم الوضعي من مجعولات الشارع. لكننا نقول الجزئية وأمثالها من أحكام الوضع ليست مجعولات شرعية، وإنما هي منتزعات ينتزعها العقل من المجعول الشرعي الذي هو الحكم التكليفي. فالشارع في مورد الجزء لا يقول كذا جزء ويجعل له الجزئية، بل يأمر تكليفا بالمركب، يقول صلي يجب عليك الصلاة، والصلاة مركبة من تكبير وقراءة وقيام وركوع وصل إلى آخره. من الأمر تكليفا بهذا المركب وملاحظة العقل اشتمال المركب على كذا وكذا من العناصر، فإنه حينئذ ينتزع من هذا الأمر كذلك عنوان جزئية كذا في هذا المركب، جزئية الركوع، جزئية السجود، جزئية القيام القراءة في هذا المركب. الشارع ما جعل شيء اسمه جزئية، جعل حكم تكليفي، قال يجب أن تصلي بكذا وكذا وكذا. هذا المركب الذي هو مركب عناصر 1، 2، 3 إلى آخره، العقل ينتزع عنوان الجزئية لهذا العنصر من هذا الأمر التكليفي، فهو منتزع عقلي وليس مجعولا شرعيا. وهكذا كل الأحكام الوضعية، مثلا عندما يقع عقد بيع بينك وبين شخص آخر على الكتاب بالدرهم بالشرائط التي تجعل العقد صحيحا، الشارع لا يقول، لا يحكم بملكيتك للدرهم وملكيته للكتاب، لا يجعل الملكية فلان على الدرهم وملكية فلان على الكتاب، ولكن يحكم بأحكام تكليفية. يقول يحرم، افرض الكتاب كان لك والدرهم لا، بعد وقوع البيع يقول يحرم عليك التصرف في الكتاب ويحرم عليك التصرف في الدرهم، فننتزع من ذلك أن الكتاب أصبح ملكا له والدرهم أصبح ملكا لك. هكذا في الزوجية، عندما يتم عقد نكاح بين شخص وآخر، يعني بين شخص وأخرى، أن الشخص يطلق على الذكر والأنثى، لا تشتبه عليك الحال، بين شخص وآخر أحدهما ذكر والأخرى أنثى دفعا لكل توهم بالنص، عندما يقع عقد نكاح بالشرائط ويقع صحيحا، الشارع لا يقول حكمت بصيرورة فلان زوجة وفلان فلان زوجا، يعني بالزوجية بينهما الحكم الوضع، بل يقول يجب على فلانة أن تمكن من نفسها، يحرم على فلانة أن تخرج من بيتها بغير إذنه، يجب على فلان ماذا أن ينفق عليها كذا وكذا، يحرم عليه أن يترك وطأها أكثر من 4 أشهر، يجب عليه أن يعاشرها بالمعروف إلى آخره. من هذه الأحكام التكليفية بهذا الشكل بينهما ننتزع، ينتزع العقل عنوان الزوجية. فالأحكام التي نصطلح فيها بالوضعية كلها من هذا القبيل، مجعولات منتزعات عقلية وليست مجعولات شرعية، والتعبد الشرعي لا يشمل مثل ذلك. فدليل البراءة، أخبار البراءة لا تشمل مثل ذلك. حتى لو قلنا إن عامة لكل الأحكام أيا كانت الأحكام، لكن نقول هي هذه الأحكام الوضعية في نفسها ليست مجعولة شرعية، ليست مجعولا شرعيا، بل منتزعات عقلية وغير قابلة للوضع والرفع من قبل الشارع بما هو شارع. هذا نقاش المصنف الأول. يبقى كلام آخر نقول، أقول أما ما ادعاه من عموم تلك الأخبار لنفي غير الحكم الإلزام التكليف، يعني نفي الحكم الوضعي، فلولا عدوله عن هذا العموم، وكان ذكر العموم في باب الصحيح والأعم، ولأجل العموم جعل البراءة ولو معنى أصالة العدم في مشكوك العدم شاملة للحكم الوضعي، وبهذا اللحاظ نفى الحكم الوضعي بها مقدما على دليل الاحتياط والاشتغال، لأنه لا يثبت الحكم الوضعي ولا رب نظر له إلى هذا الجهة، بل جعل تلك حاكمة لأن تنفي اعتبار زيادة وتعين الواجب في الأقل، وإذا عينته في الأقل لم يبقى محل لحكم العقل بالاشتغال. هذا كان ذكره في الصحيح والأعام، ذكر مثله في مبحث البراءة والاشتغال، لكنه في آخر المبحث أو في آخر كلامه في هذا المبحث قال هذا كان نظر السابق ثم عدلت عنه، ودليل البراءة خبر البراءة لا يظهر، ليس له ظهور في نفي ما سوى المؤاخذة، يعني مورد التكليف. فلولا عدوله عنه في باب البراءة والاحتياط، يعني في باب البراءة والاحتياط ذكر مثل الكلام السابق ثم ذكر العدول، لأنه فقط ذكر العدول فالتفت من الأدلة العقلية، لولا ذلك لذكرنا بعض ما فيه من منع العموم أولا ومنع كون الجزئية المصطلح فيها بالحكم الوضعي أمرا مجعولا شرعيا غير الحكم التكليفي. ما هو الحكم التكليفي؟ إيجاب المركب المشتمل على ذلك الجزء منع ذلك ثانيا. يريد أن يقول لك في الجملة المعترضة المذكورة أنه في مورد الجزئية وغيرها من أحكام الوضع ليس هناك شيء مجعول للشارع غير الحكم التكليفي، وهو عبارة عن الأمر بالمركب المشتمل على ذلك الجزء، منه ينتزع عقلا جزئية الجزء، وليس هنا جعل شرعي للجزئية. ما في شيء آخر وراء الحكم التكليفي من قبل الشارع. هذا جوابنا ثانيا. وأما ما استشهد به من فهم الأصحاب وما ظهر له بالتصفح، هذا ناظر إلى ما قال صاحب الفصول من أن الأصلين المذكورين في كلامهم مستندهما عندهم أخبار البراءة، وأخبار البراءة عامة الحكم الوضعي، ولذلك عمموا النفي بالأصلين لموارد الحكم الوضعي. إذن فهو استشهد على عموم أخبار البراءة التي هي مستند الأصلين للحكم الوضعي، استشهد له بفهم العلماء، وأنه لما تصفحنا وجدنا أنهم لا مستند لهم في هذين الأصلين إلا أخبار البراءة العامة عندهم للوضع، لذلك عمموا الأصلين للوضع. نقول هذا في أن المتصفح في هذا المقام يظهر له أن العلماء لم يستندوا في الأصلين المذكورين إلى هذه الأخبار حتى تقول إن تعميمهم الأصلين للحكم الوضعي هو من جهة عموم هذه الأخبار، وأنهم فهموا من هذه الأخبار العموم لذلك عمموا الأصلين. ليس كذلك، وليس لك حينئذ أن تجبر قصور دلالة أخبار البراءة على الشمول للحكم الوضعي بما تدعيه من فهم العلماء منها العمومة للحكم الوضعي. هم لم يستندوا في الأصلين إلى هذه الأخبار، بل استندوا فيهما إلى شيء آخر غير أخبار البراءة. وكيف يكون مستند أصل العدم أخبار البراءة وهم يجرون هذا الأصل أصل العدم في نفي الأحكام الشرعية التكليفية والوضعية، ويجرونه أيضا في نفي غير الأحكام الشرعية؟ يا أخي أخبار البراءة في أحسن التقديرات حتى لو دلت على العموم مثلاً، أو بغض النظر عن هذه الجهة عن دلالة العموم للأحكام الوضعية، لكن في أحسن التقديرات لا تشمل غير الأحكام الشرعية أخبار البراءة، تعبد شرعي ناظر إلى أحكام الشرعية. بينما تجد أن العلماء في هذين الأصلين ينفون بهما غير الأحكام الشرعية أيضا، مثل أصالة القرينة عند الشك فيها التي هي أمر مرتبط، أصالة عدم القرينة لا القرينة، التي هي أمر مرتبط بالألفاظ لا ربط لها بالأحكام الشرعية. إذا ورد الخطاب نشك مثلا محمول يراد به معناه الحقيقي كلام لفظ، معناه الحقيقي يراد، أو معنى آخر مجازي. إذا لم يكن مع اللفظ قرينة على المجاز يحمل على ظاهر الحقيقة. إذا احتملت وشككت يوجد قرينة أو لا، لم تصلني، عندهم أصل أصالة عدم القرينة، وهذا الأصل هو أصل العدم، هو عينه ذاك الذي يتمسك به في موارد أخرى غير من الأحكام الشرعية، هنا يتمسك به. لو كان مستنده أخبار البراءة، قلنا أخبار البراءة كيف ما كان في أحسن التقديرات تعبد شرعي ناظر إلى ما ارتبط بأحكام الشارع ولا ربط له بمثل أصالة عدم القرينة أو مثل أصالة عدم نقل اللفظ عن المعنى إذا شك في النقل وعدمه. أيضا يتمسكون بأصالة عدم النقل، أصالة العدم في مشكوك الحدوث، لا ربط لهذين بالأحكام بلا إشكال، وبالتالي لا معنى لأن يكون مستند أصل العدم أخبار البراء، لأن أخبار البراء لا تدل إلا على ما يرتبط بأحكام الشرع. هذا بالنسبة إلى أصل العدم. وأما أصل عدم الدليل، دليل عدم، فمستنده أيضا شيء آخر غير أخبار البراءة، ما يبينه المصنف، لكن يقول تعرض وذكره كل من تعرض لهذه القاعدة، قاعدة عدم الدليل دليل عدم. من الذي ذكره؟ يضرب أمثلة، يقول كالشيخ وابن زهرة والفاضلين العلامة والمحقق والشهيد وغيرهم، كل هؤلاء لما تعرضوا لقاعدة عدم الدليل دليل عدم ذكروا ما هو المستند لهذه القاعدة. ما هو المستند لهذه القاعدة؟ هو لم يذكره بحسب الظاهر، لأن هذه القاعدة عندهم لا تختص بالأحكام الشرعية، بل تجدهم إذا بحثوا في أمر اعتقادي أيضا ولم يجدوا الدليل ربما أطلقوا مثل هذه القاعدة. من هنا يمكن أن يقال إن عدم الدليل دليل العدم إذا تمسك بها في أمر اعتقادي يمكن أن يكون الاعتبار حينئذ بالقطع الحاصل من عدم الدليل، لأنهم لا يتمسكون في الاعتقادات مثلا إلا بالقطع، فيقولون عدم الدليل دليل العدم بمعنى مورث للقطع بعدم إرادة هذا المعنى الاعتقادي. هكذا في الاعتقاديات. وأما في غير الاعتقاديات كالأحكام فالمدار فيه على إراثة الظن، عدم الدليل يورث الظن، وهكذا هي العادة، هكذا هو الغالب. بس في الاعتقاديات لابد أن يبذل جهد أكبر، تجمع قرائن أكثر ربما. لا، على كل المهم في الأحكام عدم وجدان الدليل على الحكم الشرعي يورث الظن بعدم هذا الحكم الشرعي في الشريعة، يبقى أنه هذا الظن لكي يؤخذ به لابد من دليل على حجيته، والأصل عدم حجية الظن، لكن هذا بحث آخر. المهم الآن أن ما يكون مستندا لقاعدة عدم الدليل دليل العدم ليس أخبار البراءة، بل إما اليقين والقطع الحاصل بالعدم عند عدم الاهتداء إلى دليل، وفي العقليات هذا أمره أسهل من الشرعيات، يحصل القطع. لماذا؟ لأن العقليات أدلتها عقلية، فأنت عندما لا تجد في العقل دليل على أمر معين اعتقادي يدعى تجزم بأنه ليس صحيحا، لا ينهض عليه دليل عقلي، يعني ليس في العقل ما يدل عليه، العقل عندك وتحت تصرفك، يعني تحت مرآك ومسمعك، العقل عقلك وأنت العاقل تدرك ما فيه، عندما لا تجد في كل العقل ما يصلح دليلا على المدعى وهذا دليل عدمه. أما في الشرع فليس كذلك، أنت لا تجد لكن قد يكون صدر من الشرع ولم يصلك، ففي العقليات يمكن أن يورث القطع والمدار على هذا القطع، في الشرعيات لا، العادة الغالب أن يورث الظن والمدار عندهم على هذا الظن، وإن كان فيه إشكال كيف يعتمد على هذا الظن وما الدليل على حجيته. قال وأما ما استشهد به من فهم الأصحاب وما ظهر له بالتصفح من أنهم يعممون أخبار البراءة، فهموا التعميم للوضع، فهمنا ذلك من تعميمهم الأصلين المستندين إلى أخبار البراءة لنفي الحكم الوضعي. ففيه أن ما يظهر للمتصفح في هذا المقام أن العلماء لم يستندوا في الأصلين المذكورين إلى هذه الأخبار، أما أصل العدم فهو الجاري عندهم في غير الأحكام الشرعية أيضا من الأحكام اللفظية كأصالة عدم القرينة وغيرها كأصالة عدم النقل، فكيف يستند فيه بالأخبار وإلى الأخبار المتقدمة؟ أخبار متقدمة لا تنفع لي استخراج قاعدة منها شاملة لغير الأحكام الشرعية. وأما عدم الدليل، دليل العدم، فالمستند فيه عندهم شيء آخر ذكره كل من تعرض لهذه القاعدة كالشيخ وابن زهرة والفاضلين والشهيد وغيرهم، ولا اختصاص له بالحكم التكليفي والوضعي، يجري أيضا في الاعتقاديات على ما بينت. وبالجملة فلم نعثر على من يستدل، هذا مطلب آخر نقف عنده، والحمد لله رب العالمين.